بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على التابعين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، ذكرت لكم في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكرت لكم الدليل الأول وهو قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وسبق بيان معنى اللات والعزى ومناة، وأنها إنما خصت بالذكر لأنها أشهر أصنام العرب، ولأنهم كانوا يعظمونها أشد من غيرها، وإلا فإن هذه الأصنام كثيرة، كانت هذه الأصنام كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كسر 360 صنما، فهي أصنام كثيرة، وإنما خصت هذه كما مر معنا لأنها أشهر أصنام العرب، أو لأنهم كانوا يعظمونها أشد من غيرها. وذكرت لكم في الدرس الماضي دلالة الآية على الباب، ولعلي أعيدها مرة أخرى مع زيادة فوائد، وهي أن الآية دلت على الباب من عدة أوجه. الأول أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار، واعتبار ذلك شركا، لأن عباد هذه الأصنام إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، وكذلك هؤلاء المتبركين بالأشجار والأحجار ونحوها. الثاني أن أصل هذه الأصنام التي عبدوها وتبركوا بها أصلها أحجار وأشجار، فاللات على قراءة الجمهور شجرة، والعزى أيضا شجرة، ومنات أحجار، وعلى هذا فمطابقة الباب ظاهرة، فهم بفعلهم هذا مشركون. الثالث أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم وحكم الله. الرابع أنهم إنما فعلوا هذا للأشجار والقبور ونحوها، ليس عندهم دليل ولا حجة على فعلهم هذا، بل الدليل يبطل فعلهم ويحكم عليهم أنهم مشركون. ففي الآية إبطال للتبرك بالأشجار والأحجار، ونحوهما، لما في ذلك من توجه القلب إلى غير الله. والإمام المجدد رحمه الله استدل بالآية وهي في الشرك الأكبر، لأنهم كانوا يتبركون بها، فالتبرك بما دونها من باب أولى، لأنهم شابهوهم في التعظيم وتعلق القلب بها، هذا إذا كان تبركهم من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا كان من قبيل الشرك الأكبر فالاستدلال هنا، استدلال المصنف بالآية، مطابق ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. فوائد هذه الآية: أولا، أن كل من تبرك بشجر أو حجر أو قبر وغيرها قاصدا جلب النفع أو دفع الضر، فقد شابه المشركين في شركهم. الثاني، أن الحكم أو العبادة أن العبادة لا تثبت إلا بدليل، ولا تثبت بالظن وهوى النفس، بل تثبت بالدليل الشرعي. الثالث أن ما يفعله اليوم عباد القبور هو عين ما كان يفعله المشركون الأولون، فقد ذكر ابن هشام رحمه الله في السيرة أن العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظم كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها وينحر عندها، وهم يعرفون فضل الكعبة عليها. انتهى. بل إن شرك هؤلاء المتأخرين أشد وأعظم من شرك الأولين. من الفوائد أن لكل قوم وارث، فهذه الأمة لما نسي العلم والتوحيد وتقادم العهد عبدوا الأشجار والأحجار والقبور، كما نراه اليوم واقعا في من ينتسب للإسلام. وقد اختفى الشرك بحمد الله في هذه البلاد المباركة عن المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى أولا، ثم بجهود الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي دعمه آل سعود رحمة الله تعالى عليهم. اختفى الشرك بحمد الله في هذه البلاد، ويعني اختفى ظاهرا، ولذلك فهذه البلاد بلاد توحيد وسنة، تدعو إلى التوحيد والسنة، بل إنها لتدرس في مدارسها من بداية الصف الأول الابتدائي إلى آخر المراحل، يدرسون كتاب التوحيد، وذلك بفضل الله تعالى ومنته على هذه البلاد. فنحمد الله تعالى ونشكره على ذلك، ونسأله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا، وأن يوفق الإخوة في البلاد الأخرى على أن يلتزموا هذا المنهج العظيم ويدعو إلى التوحيد والسنة. من الفوائد أن فساد الفطرة عند المشركين، أو من الفوائد أفو البنات إلى الله تعالى، الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله تعالى مع كراهتهم لها ونفورهم منها، وهم يزعمون بذلك أو يزعمون مع ذلك أنهم يتقربون إلى الله، فأخبر الله تعالى أن هذه القسمة إنما هي قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة. وكذلك هؤلاء اليوم يزعمون أن الشرك يقربهم إلى الله، وهذا من أظلم الظلم وأشنعه عياذا بالله تعالى. الدليل الثاني من أدلة هذا الباب هو حديث أبي واقد الليثي. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الحديث، وهذا الحديث صحيح، صححه الترمذي والإمام أحمد، كذلك صححه ابن حبان وابن حجر والشيخ الألباني الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. أبو واقد الليثي رضي الله عنه مشهور بكنيته، اختلف في اسمه، ولعل الأصح أنه الحارث بن عوف كما قال الذهبي رحمه الله في السير، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه البخاري الحارث بن عوف، انتهى. قيل أنه أسلم قديما، وأنه ممن شهد بدرا كما قال البخاري وابن حبان والحاكم وغيرهم رحمهم الله. ولعل الراجح والله أعلم أنه لم يشهد بدرا كما ذكر ابن عبد البر وابو نعيم الأصفهاني والذهبي وابن حجر رحمهم الله وغيرهم أيضا، ولعله من مسلمة الفتح بدلالة هذا الحديث، وكذا لما روي عند الإمام أحمد أنه قال: قلت يا رسول الله اجعل لنا. والله أعلم، هنين هي الشرائع، والله أعلم. قد كان خروجهم رضي الله عنهم في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، في هذا الموضع قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنهم ما أسلموا إلا عام الفتح، فهم حدثاء عهد بكفر. وقد ذكر العلماء أنه إنما قال ذلك، إنما قال هذا الكلام على سبيل البيان وعلى سبيل الاعتذار، على سبيل الاعتذار لأنه يعتذر لما حصل منهم، كأنه يقول: عذرنا أن كنا حدثاء عهد بكفر، أي لازلنا ما تعلمنا، يعني ذاك التعلم. وعلى سبيل البيان ليبين رضي الله عنه أن الذين قالوا هذه المقولة إنما هم من مسلمة الفتح لا من الصحابة الأوائل رضي الله عنهم أجمعين. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجر النبق، ويسمى عندنا بالكين. يعكفون عندها، العكوف ملازمة الشيء على سبيل التعظيم، ومنه الاعتكاف في المسجد. قوله: ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا كي تنتقل البركة من الشجرة إلى السلاح. قوله: يقال لها ذات أنواط، أي تلقب بهذا اللقب لأنها يعلق فيها الأسلحة وتناط لأجل البركة. واليوم يأتي أصحاب القبور فيعلقون في أسوار القبور إما خرقة أو عمامة أو أي شيء، يطلبون البركة منها، أي من هذه القبور. فهذا هو عين ما فعله المشركون الأولون. قوله فمررنا بسدرة، جاء في رواية للإمام أحمد أنها سدرة خضراء عظيمة، يقال أنها هي نفس سدرة المشركين، وقيل بل مثلها، أي أنها تشبهها، والله أعلم. وقد جاء في رواية للترمذي قوله مر بشجرة للمشركين، وعند ابن حبان حتى مررنا على سدرة الكفار. فالظاهر والله أعلم أنها سدرة الكفار أو سدرة مثلها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا. قال بعضهم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يبارك في هذه الشجرة حتى يعلق عليها أسلحتهم، والظاهر أن هذا غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار، ولما غلظ عليهم الأمر. وقال بعضهم إنهم أرادوا أن يجعلوها سببا لا أنها تبارك بذاتها، فيكون هذا من الشرك الأصغر. وقال بعضهم بل أرادوا أن يصنعوا كما يصنع المشركون بطلب البركة من الشجرة ذاتها، فيكون هذا من الشرك الأكبر، غير أنهم لم يشركوا بهذا لأنهم لم يفعلوا، حيث أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهو أدب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم حدثاء عهد بكفر، إلا أنهم ما فعلوا ذلك، أي ما علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم من المسلمين من لا يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدمون على الفعل فيعبدون القبور وينذرون لها ونحو ذلك دون أن يرجعوا إلى أهل العلم، ودون أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا أيحل ذلك أو هو حرام، بل إنهم يزيدون على ذلك فيستدلون بأحاديث مكذوبة ومنامات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قال هذا عليه الصلاة والسلام على سبيل التعجب، في رواية للترمذي أنه قال سبحان الله، وهو تعجب أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من مقولتهم ومن حالهم واستعظم ذلك، وتعجب تنزيها لله عن هذا العمل، إذ كيف يقولون هذا وقد آمنوا بأنه لا إله إلا الله ولكنها السنن. وهنا فائدة، وهو أن في هذا دليل على أن التكبير عند التعجب مشروع خلافا لمن أنكره. فإذا رأى الإنسان شيئا يتعجب منه يشرع له أن يكبر أو يسبح، يقول سبحان الله أو الله أكبر. قوله إنها السنن يصح فيها الضم والمراد طرقهم، ويصح فيها الفتح والمراد طريقهم، والمعنى أن السبب الذي أوقعهم في هذا الأمر هو التشبه بأولئك، أي بأولئك المشركين. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا على ما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وطلبوه منه، فلما نجاهم الله وأغرق فرعون وقومه مروا على طريقهم بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون، أي الذي أوقعكم في هذا هو جهلكم بالتوحيد. في الآية بعدها بيان لبطلان ما طلبوه، حيث قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه فلا خير فيه ولا بركة. ثم قال وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها. فدل هذا على أن العبد لو جعل شيئا يلتمس منه البركة بذاته يكون قد جعله إلها آخر مع الله. وهذا يدل على أن التشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم أمر خطير، قد يوقع الإنسان في الشرك. فإن أول شرك حدث في جزيرة العرب كان سببه التشبه بالكفار. وكم من الشباب اليوم من يقلد الكفار؟ كثير، أصلحهم الله وهداهم. المهم، أول شرك حدث في جزيرة العرب كان سببه التشبه بالكفار. فلما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجدهم يعبدون الأصنام أعجبه ذلك، فجلبها للحجاز فأوقع الشرك في جزيرة العرب. قوله قلتم والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حق وصدق دون قسم، لكن هذا يدل على أن الأمر عظيم وخطير. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، هذا خطاب عام للأمة، يعني أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والنجاة إنما تكون باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما جاء في حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو الهدى والتقى،
وما عداه فهو ضلال. دلالة هذا الحديث على الباب: أولا أن في الحديث دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. الثاني في كون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء طلبهم التبرك بالأشجار وجعله مثل طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر إذا اتفق المعنى. كذلك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا لحالهم، وأنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك. فوائد هذا الحديث: أولا أن البركة نوعان، بركة هي وصف الرب تبارك وتعالى تضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفها كإضافة الرحمة، والفعل منها تبارك، وبركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك والمفعول منها مبارك، فالله تعالى يبارك فيما شاء ويجعل فيه البركة. فائدة الثانية أن التبرك بالأشجار ونحوها شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر كما سبق وأوضحته أو أوضحته سابقا. الثالث أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن عليه أن يكون في قلبه بقية منه، من الفوائد أن التبرك موجود في الأمم السابقة، من الفوائد أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. من الفوائد أنه إذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة وغيرها بها والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يدعونها ولا يسألونها، فكيف يكون عمل مشرك زماننا ممن ينتسب إلى الإسلام؟ كيف يكون عملهم عند القبور من الذبح لها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم؟ لا شك أن هذا أعظم الشرك، أو هو من أعظم الشرك، لا شك أن هذا من أعظم الشرك. من الفوائد أن في الحديث دليل على الخوف من الشرك، فإذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم قد جهلوا هذا الأمر فغيرهم من باب أولى، فيجب الخوف من الشرك والحذر منه. من الفوائد أنه يتبع هذا أن المسلم لا يؤمن عليه أن يقع في الشرك، فقول من يقول قد عرفنا التوحيد ولسنا بحاجة لإعادته وتكراره فنحن موحدون أن هؤلاء جهلة، فقد يقع الإنسان في الشرك مع ما عنده من العلم، فعليه أن يتعلم ويدرس التوحيد ليحذر من الوقوع في الشرك، فقد يخفى عليه شيء من أمور الشرك فيقع فيها. من الفوائد أن من خالف التوحيد ممن هو من أهل التوحيد ينكر عليه ولو كان حسن النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. من الفوائد أن حسن النية لا يكفي إذا خالف العمل. من الفوائد أنه ليس في هذا الحديث حجة للقبوريين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على طلبهم التبرك، وكذا موسى عليه السلام لم يقر قومه. كما ذكر ذلك المصنف في كشف الشبهات. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يرد عن نفسه سوء الظن والغيبة والتهمة، فقد أخبر هذا الصحابي رضي الله عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم حدثاء عهد بكفر. من الفوائد تحريم التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا، فما كان من خصائصهم ومما يختصون به في عباداتهم لا يجوز التشبه بهم فيه. من الفوائد أن الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة أن في الحديث إخبار على أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة. من الفوائد أن هذا الأمر إذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة، مع غلبة الجهل والبعد عن آثار النبوة. وانظر لحال عباد القبور اليوم، ترى أنهم قد خفي عليهم عظائم الشرك وزعموا أن هذا قربة يقربهم أو تقربهم إلى الله جل وعلا، والله المستعان. من الفوائد أنه ينبغي للمسلم أن يسبح أو يكبر إذا سمع أمرا لا ينبغي أن يقال في الدين، وكذا عند التعجب. من الفوائد أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبهم أي طلب هؤلاء الصحابة كطلب بني إسرائيل، فالأسماء لا تغير المسميات، فتسمية القبوريين دعاء الأموات توسلا أو حبا أو نحو ذلك لا يجعل عملهم هذا دينا، بل هو شرك، بل شرك أكبر. من الفوائد وجوب سد الذرائع. من الفوائد جواز الحلف على الفتيا وجواز الحلف بدون استحلاف للمصلحة. من الفوائد أن من أعظم أسباب الوقوع في التبرك الممنوع الجهل بالتوحيد وبما يناقضه ويضاده، وكذلك الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، وكذلك التشبه بالكفار، وكذلك تعظيم الآثار. فهذه الأربع من أعظم الأسباب التي أوقعت كثيرا من الناس في الشرك. أو في التبرك الممنوع، فإن من يجهل التوحيد غالبا يقع في الشرك. من يجهل التوحيد ويجهل الشرك غالبا يقع في الشرك، وكذلك من يغلو في الصالحين ويبالغ في تعظيمهم غالبا يخرجه ذلك إلى الوقوع في الشرك، وهكذا التشبه بالكفار، كذلك تعظيم الآثار، والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على التابعين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، ذكرت لكم في باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، ذكرت لكم الدليل الأول وهو قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وسبق بيان معنى اللات والعزى ومناة، وأنها إنما خصت بالذكر لأنها أشهر أصنام العرب، ولأنهم كانوا يعظمونها أشد من غيرها، وإلا فإن هذه الأصنام كثيرة، كانت هذه الأصنام كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كسر 360 صنما، فهي أصنام كثيرة، وإنما خصت هذه كما مر معنا لأنها أشهر أصنام العرب، أو لأنهم كانوا يعظمونها أشد من غيرها. وذكرت لكم في الدرس الماضي دلالة الآية على الباب، ولعلي أعيدها مرة أخرى مع زيادة فوائد، وهي أن الآية دلت على الباب من عدة أوجه. الأول أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار، واعتبار ذلك شركا، لأن عباد هذه الأصنام إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، وكذلك هؤلاء المتبركين بالأشجار والأحجار ونحوها. الثاني أن أصل هذه الأصنام التي عبدوها وتبركوا بها أصلها أحجار وأشجار، فاللات على قراءة الجمهور شجرة، والعزى أيضا شجرة، ومنات أحجار، وعلى هذا فمطابقة الباب ظاهرة، فهم بفعلهم هذا مشركون. الثالث أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم وحكم الله. الرابع أنهم إنما فعلوا هذا للأشجار والقبور ونحوها، ليس عندهم دليل ولا حجة على فعلهم هذا، بل الدليل يبطل فعلهم ويحكم عليهم أنهم مشركون. ففي الآية إبطال للتبرك بالأشجار والأحجار، ففي الآية إبطال للتبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما، لما في ذلك من توجه القلب إلى غير الله. والإمام المجدد رحمه الله استدل بالآية وهي في الشرك الأكبر لأنهم كانوا يتبركون بها، فالتبرك بما دونها من باب أولى، لأنهم شابهوهم في التعظيم وتعلق القلب بها، هذا إذا كان تبركهم من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا كان من قبيل الشرك الأكبر
فالاستدلال هنا استدلال المصنف بالآية مطابق ولا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. فوائد هذه الآية: أولا أن كل من تبرك بشجر أو حجر أو قبر وغيرها قاصدا جلب النفع أو دفع الضر فقد شابه المشركين في شركهم. الثاني أن الحكم أو العبادة، أن العبادة لا تثبت إلا بدليل ولا تثبت بالظن وهوى النفس، بل تثبت بالدليل الشرعي. الثالث أن ما يفعله اليوم عباد القبور هو عين ما كان يفعله المشركون الأولون، فقد ذكر ابن هشام رحمه الله في السيرة أن العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظم كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها وينحر عندها، وهم يعرفون فضل الكعبة عليها. انتهى. بل إن شرك هؤلاء المتأخرين أشد وأعظم من شرك الأولين. من الفوائد أن لكل قوم وارث، فهذه الأمة لما نسي العلم والتوحيد وتقادم العهد عبدوا الأشجار والأحجار والقبور، كما نراه اليوم واقعا في من ينتسب للإسلام، وقد اختفى الشرك بحمد الله في هذه البلاد المباركة عن المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى أولا، ثم بجهود الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي دعمه آل سعود رحمة الله تعالى عليهم. اختفى الشرك بحمد الله في هذه البلاد، ويعني اختفى ظاهرا، ولذلك فهذه البلاد بلاد توحيد وسنة، تدعو إلى التوحيد والسنة، بل إنها لتدرس في مدارسها من بداية الصف الأول الابتدائي إلى آخر المراحل، يدرسون كتاب التوحيد، وذلك بفضل الله تعالى ومنته على هذه البلاد. فنحمد الله تعالى ونشكره على ذلك، ونسأله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا، وأن يوفق الإخوة في البلاد الأخرى على أن يلتزموا هذا المنهج العظيم ويدعو إلى التوحيد والسنة. من الفوائد أن فساد الفطرة عند المشركين، أو من الفوائد أفو البنات إلى الله تعالى، الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله تعالى مع كراهتهم لها ونفورهم منها، وهم يزعمون بذلك أو يزعمون مع ذلك أنهم يتقربون إلى الله، فأخبر الله تعالى أن هذه القسمة إنما هي قسمة ضيزى، أي ظالمة جائرة. وكذلك هؤلاء اليوم يزعمون أن الشرك يقربهم إلى الله، وهذا من أظلم الظلم وأشنعه عياذا بالله تعالى. الدليل الثاني من أدلة هذا الباب هو حديث أبي واقد الليثي. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الحديث، وهذا الحديث صحيح، صححه الترمذي والإمام أحمد، كذلك صححه ابن حبان وابن حجر والشيخ الألباني الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. أبو واقد الليثي رضي الله عنه مشهور بكنيته، اختلف في اسمه، ولعل الأصح أنه الحارث بن عوف كما قال الذهبي رحمه الله في السير، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه البخاري الحارث بن عوف، انتهى. قيل أنه أسلم قديما، وأنه ممن شهد بدرا كما قال البخاري وابن حبان والحاكم وغيرهم رحمهم الله. ولعل الراجح والله أعلم أنه لم يشهد بدرا كما ذكر ابن عبد البر وابو نعيم الأصفهاني والذهبي وابن حجر رحمهم الله وغيرهم أيضا، ولعله من مسلمة الفتح بدلالة هذا الحديث، وكذا لما روي عند الإمام أحمد أنه قال: قلت: يا رسول الله، اجعل لنا. والله أعلم، حنين هي الشرائع، والله أعلم. قد كان خروجهم رضي الله عنهم في شوال من السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، في هذا الموضع قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أنهم ما أسلموا إلا عام الفتح، فهم حدثاء عهد بكفر. وقد ذكر العلماء أنه إنما قال ذلك، إنما قال هذا الكلام على سبيل البيان وعلى سبيل الاعتذار، على سبيل الاعتذار، لأنه يعتذر لما حصل منهم، كأنه يقول: عذرنا أنا كنا حدثاء عهد بكفر، أي لازلنا ما تعلمنا، يعني ذاك التعلم. وعلى سبيل البيان ليبين رضي الله عنه أن الذين قالوا هذه المقولة إنما هم من مسلمة الفتح لا من الصحابة الأوائل رضي الله عنهم أجمعين، قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجر النبق ويسمى عندنا بالكين. يعكفون عندها العكوف ملازمة الشيء على سبيل التعظيم، ومنه الاعتكاف في المسجد. قوله ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا كي تنتقل البركة من الشجرة إلى السلاح. قوله يقال لها ذات أنواط، أي تلقب بهذا اللقب لأنها يعلق فيها الأسلحة وتناط لأجل البركة. واليوم يأتي أصحاب القبور فيعلقون في أسوار القبور إما خرقة أو عمامة أو أي شيء، يطلبون البركة منها، أي من هذه القبور. فهذا هو عين ما فعله المشركون الأولون. قوله فمررنا بسدرة، جاء في رواية للإمام أحمد أنها سدرة خضراء عظيمة، يقال أنها هي نفس سدرة المشركين، وقيل بل مثلها، أي أنها تشبهها، والله أعلم. وقد جاء في رواية للترمذي قوله مر بشجرة للمشركين، وعند ابن حبان حتى مررنا على سدرة الكفار. فالظاهر والله أعلم أنها سدرة الكفار أو سدرة مثلها. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا. قال بعضهم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يبارك في هذه الشجرة حتى يعلقوا عليها أسلحتهم، والظاهر أن هذا غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار، ولما غلظ عليهم الأمر. وقال بعضهم إنهم أرادوا أن يجعلوها سببا لا أنها تبارك بذاتها، فيكون هذا من الشرك الأصغر. وقال بعضهم بل أرادوا أن يصنعوا كما يصنع المشركون بطلب البركة من الشجرة ذاتها، فيكون هذا من الشرك الأكبر، غير أنهم لم يشركوا بهذا لأنهم لم يفعلوا، حيث أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة، وهو أدب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم حدثاء عهد بكفر، إلا أنهم ما فعلوا ذلك، أي ما علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم من المسلمين من لا يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقدمون على الفعل فيعبدون القبور وينذرون لها ونحو ذلك دون أن يرجعوا إلى أهل العلم، ودون أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا أيحل ذلك أو هو حرام، بل إنهم يزيدون على ذلك فيستدلون بأحاديث مكذوبة ومنامات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال هذا عليه الصلاة والسلام على سبيل التعجب، في رواية للترمذي أنه قال سبحان الله، وهو تعجب أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من مقولتهم ومن حالهم واستعظم ذلك، وتعجب تنزيها لله عن هذا العمل، إذ كيف يقولون هذا وقد آمنوا بأنه لا إله إلا الله ولكنها السنن. وهنا فائدة، وهو أن في هذا دليل على أن التكبير عند التعجب مشروع خلافا لمن أنكره. فإذا رأى الإنسان شيئا يتعجب منه يشرع له أن يكبر أو يسبح، يقول سبحان الله أو الله أكبر. قوله إنها السنن يصح فيها الضم والمراد طرقهم، ويصح فيها الفتح والمراد طريقهم، والمعنى أن السبب الذي أوقعهم في هذا الأمر هو التشبه بأولئك، أي بأولئك المشركين. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا على ما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وطلبوه منه، فلما نجاهم الله وأغرق فرعون وقومه مروا على طريقهم بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنكم قوم تجهلون، أي الذي أوقعكم في هذا هو جهلكم بالتوحيد. في الآية بعدها بيان لبطلان ما طلبوه، حيث قال تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه فلا خير فيه ولا بركة. ثم قال وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها. فدل هذا على أن العبد لو جعل شيئا يلتمس منه البركة بذاته يكون قد جعله إلها آخر مع الله. وهذا يدل على أن التشبه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم أمر خطير، قد يوقع الإنسان في الشرك. فإن أول شرك حدث في جزيرة العرب كان سببه التشبه بالكفار. وكم من الشباب اليوم من يقلد الكفار، كثير، أصلحهم الله وهداهم. المهم أول شرك حدث في جزيرة العرب كان سببه التشبه بالكفار. فلما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجدهم يعبدون الأصنام أعجبه ذلك، فجلبها للحجاز فأوقع الشرك في جزيرة العرب. قوله قلتم والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حق وصدق دون قسم، لكن هذا يدل على أن الأمر عظيم وخطير. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، هذا خطاب عام للأمة، يعني أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والنجاة إنما تكون باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما جاء في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو الهدى والتقى، وما عداه فهو ضلال. دلالة هذا الحديث على الباب: أولا، أن في الحديث دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. الثاني، في كون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء طلبهم التبرك بالأشجار، وجعله مثل طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر إذا اتفق المعنى. كذلك في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصداقا لحالهم، وأنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك. فوائد هذا الحديث: أولا، أن البركة نوعان: بركة هي وصف الرب تبارك وتعالى تضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفها كإضافة الرحمة، والفعل منها تبارك. وبركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك. فالله تعالى يبارك فيما شاء ويجعل فيه البركة. فائدة الثانية: أن التبرك بالأشجار ونحوها شرك، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، كما سبق وأوضحته أو أوضحته سابقا. الثالث: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن عليه أن يكون في قلبه بقية منه. من الفوائد أن التبرك موجود في الأمم السابقة. من الفوائد أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. من الفوائد أنه إذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة وغيرها بها والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يدعونها ولا يسألونها، فكيف يكون عمل مشرك زماننا ممن ينتسب إلى الإسلام؟ كيف يكون عملهم عند القبور من الذبح لها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم؟ لا شك أن هذا أعظم الشرك، أو هو من أعظم الشرك، لا شك أن هذا من أعظم الشرك. من الفوائد أن في الحديث دليل على الخوف من الشرك، فإذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وعلو منزلتهم قد جهلوا هذا الأمر، فغيرهم من باب أولى. فيجب الخوف من الشرك والحذر منه. من الفوائد أنه يتبع هذا أن المسلم لا يؤمن عليه أن يقع في الشرك فقول من يقول قد عرفنا التوحيد ولسنا بحاجة لإعادته وتكراره فنحن موحدون أن هؤلاء جهلة. فقد يقع الإنسان في الشرك مع ما عنده من العلم، فعليه أن يتعلم ويدرس التوحيد ليحذر من الوقوع في الشرك، فقد يخفى عليه شيء من أمور الشرك فيقع فيها. من الفوائد أن من خالف التوحيد ممن هو من أهل التوحيد ينكر عليه ولو كان حسن النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. من الفوائد أن حسن النية لا يكفي إذا خالف العمل. من الفوائد أنه ليس في هذا الحديث حجة للقبوريين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على طلبهم التبرك، وكذا موسى عليه السلام لم يقر قومه، كما ذكر ذلك المصنف في كشف الشبهات. من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يرد عن نفسه سوء الظن والغيبة والتهمة، فقد أخبر هذا الصحابي رضي الله عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم حدثاء عهد بكفر. من الفوائد تحريم التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا، فما كان من خصائصهم ومما يختصون به في عباداتهم لا يجوز التشبه بهم فيه. من الفوائد أن الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة أن في الحديث إخبار على أن الشرك سيقع في هذه الأمة وقد وقع، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة. من الفوائد أن هذا الأمر إذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة، مع غلبة الجهل والبعد عن آثار النبوة. وانظر لحال عباد القبور اليوم، ترى أنهم قد خفي عليهم عظائم الشرك وزعموا أن هذا قربة يقربهم أو تقربهم إلى الله جل وعلا، والله المستعان. من الفوائد أنه ينبغي للمسلم أن يسبح أو يكبر إذا سمع أمرا لا ينبغي أن يقال في الدين، وكذا عند التعجب. من الفوائد أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبهم أي طلب هؤلاء الصحابة كطلب بني إسرائيل، فالأسماء لا تغير المسميات، فتسمية القبوريين دعاء الأموات توسلا أو حبا أو نحو ذلك لا يجعل عملهم هذا دينا، بل هو شرك، بل شرك أكبر. من الفوائد وجوب سد الذرائع. من الفوائد جواز الحلف على الفتيا وجواز الحلف بدون استحلاف للمصلحة. من الفوائد أن من أعظم أسباب الوقوع في التبرك الممنوع الجهل بالتوحيد وبما يناقضه ويضاده، وكذلك الغلو في الصالحين والمبالغة في تعظيمهم، وكذلك التشبه بالكفار، وكذلك تعظيم الآثار. فهذه الأربع من أعظم الأسباب التي أوقعت كثيرا من الناس في الشرك. أو في التبرك الممنوع، فإن من يجهل التوحيد غالبا يقع في الشرك. من يجهل التوحيد ويجهل الشرك غالبا يقع في الشرك. وكذلك من يغلو في الصالحين ويبالغ في تعظيمهم غالبا يخرجه ذلك إلى الوقوع في الشرك. وهكذا التشبه بالكفار، كذلك تعظيم الآثار. والله تعالى أعلم. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.